الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وجعل به بيننا أخوة أقوى من أخوة الأرحام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد للمتقين الجنة دار السلام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاةٍ وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الطيبين الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، إنه ليسرني سرورًا كبيرًا أن ألتقي بأمثالكم في مثل هذا المجلس، وإنه ليشرفني أن ألقي على أسماعكم كلمات أرجو من الله عز وجل أن تكون مباركات، وأن يجعل الله فيها خيرًا وبركة، كما يشرفني أن أشارك في مجالس هذا المجلس، مجلس ضاحية الرحمانية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليه، وأن يثيبهم وأن يزيدهم خيرًا وهمةً ونشاطًا في إفادة المجتمع. معاشر الإخوة والأخوات، إن الاجتماع وعدم الافتراق فريضةٌ شرعية وفطرةٌ سوية وضرورةٌ مجتمعية، فالخير كله في الاجتماع، والشر إنما يدب إلى الناس حين الافتراق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وقد حسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالاجتماع ويبين لنا عظم النعمة فيه، فيقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى لنا أن نعتصم بحبله والجماعة وأن لا نتفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البعد عن الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. وهذه النصوص وإن كانت في الجماعة الكبرى التي تكون تحت راية الإمام المسلم، إلا أنها تدل على أصل عظيم في الشريعة، وهي أن الشرع يأمر بالاجتماع وينهى عن الافتراق. وإن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع، والأسرة كما لا يغيب على شريف علمكم، إما أنها الأسرة الصغيرة، وهي الأسرة التي تعيش في بيت واحد، وإما أنها الأسرة الكبيرة، وهي ما الرجال والنساء الذين يكون بينهم أرحام يتواصلون بها. والحفاظ على تماسك الأسرة مطلوب شرعا، والله عز وجل شرع لنا أن نتواصل وحرم علينا أن نتقاطع. لا شك أن الحديث عن تماسك الأسرة في كل وقت مهم جدا، لكنه في هذه الأزمنة التي نعيشها أهم بكثير، فإن وسائل التباعد قد أصبحت كثيرة جدا، حتى أصبح التفرق بين الأسر ظاهرة، حتى يخبرنا بعض الناس أن بعض الأسر صارت تتواصل في بيوتها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، فالابن يكلم أباه من غرفته، لا يلتقي بأبيه ولا يواجه والده، والبنت تكلم أمها من غرفتها. بل بلغني أن هناك بعض الأسر يجلسون في مكان واحد وفي غرفة واحدة، لا يتحدثون مباشرة، وإنما يكون الحديث بينهم بواسطة هذه الوسائل. ولا شك أن لهذا أثر في التباعد بين الأسرة، مما يعود على الأسرة بالضرر ويعود على المجتمع بالتفكك، فإن الأسرة كما قلنا لبنة المجتمع. ومن هنا كان من المهم جدا أن نتحدث في هذا الموضوع أسرة متماسكة. الحرص على تماسك الأسر من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ولا شك أن لتماسك الأسر أسباباً، إن حققت تحقق التماسك بحمد الله، ودحر الشيطان الذي يسعى للتفريق بين المسلمين. ومن تلك الأسباب العظيمة لتماسك الأسر أن تبنى الأسرة على دين الله عز وجل، أن يحرص أفراد الأسرة على الإيمان والعمل الصالح، فإن الحرص على الإيمان والعمل الصالح وتعاون أفراد الأسرة على ذلك، بحيث يأمر بعضهم بعضا بهذه الفضيلة العظيمة والفريضة الشرعية، إن هذا يسبب التواد بينهم والتقارب بينهم، ويطرد الشيطان طردا، ويسبب الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله يا أحبة، إن الأسرة لو تعاونت على الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح لطابت حياتها وعاشت حياة طيبة هانئة مريئة. ولا يعني هذا أن لا يوجد شيء من المنغصات، ولكنه يعني أن تعرف الأسرة السعادة في الحقيقة، وتعرف كيف تتعامل مع منغصات الحياة التي لا بد من وقوعها عند اجتماع الأفراد وعند احتكاك الأفراد ببعضهم. الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور والقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، قال لنا هذا القول العظيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن طيب الله حياته، من ذا الذي يستطيع أن يكدرها؟ والله إنها لا تتكدر أبدا، لأن الله عز وجل طيبها، ووعد الله صادق لا يتخلف. فوالله إن حصل منا الإيمان والعمل الصالح على الشروط الشرعية، والله لتقعن الحياة الطيبة بلا شك بيننا، فنكون على الحال العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن: إن أصابتنا في داخل الأسرة سراء وأمور طيبة شكرنا الله عز وجل على ذلك، وازددنا ألفة ومحبة، وإن أصابتنا ضراء صبرنا، إما أن نصبر على الضراء ذاتها، وإما أن نصبر على بعضنا، ويكون الصبر شعارا بيننا، فيؤدي ذلك إلى قوة التلاحم وقوة التماسك بيننا. فالقلب يسعد إذا كان الفرد يؤمن بالله عز وجل ويعمل العمل الصالح. من أسباب تماسك الأسر أن تبنى الأسرة بناء صحيحا، بأن يكون الاختيار الأساسي الأصلي لنواة الأسرة اختيارا صحيحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم أيها المؤمن اظفر بذات الدين، فإن ذات الدين إذا أدخلتها بيتك دخلت البركة إلى بيتك، كانت شكارة، كانت صبارة، كانت معينة لك على كل خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فالرجل الذي يظهر منه التدين ويظهر أيضا منه الخلق الحسن يرجى منه كل خير. إذا سلمته بنتك وزوجته بنتك فإنه إن أحبها زاد إكرامها، وإن لم يحبها فإنه لا يظلمها، بل تعيش معه حياة كريمة على مختلف الأحوال. فاختيار الأسرة الصالحة وبناء الأسرة على الدين سبب عظيم لتماسك الأسرة وتماسك أفرادها. إن من أسباب تماسك الأسرة سببا عظيما ينبغي على كل أفراد الأسرة أن يعتنوا به، ألا وهو إقامة ذكر الله عز وجل في البيوت. أن يحرص قيم الأسرة على أن يقرأ القرآن في بيته، وعلى أن يأمر أهله بقراءة القرآن في بيته، وأن يأمرهم بتحزيب القرآن في هذا البيت. ومن الجميل جدا أن يحرص قيم الأسرة على أن يجمع الأسرة كل يوم ولو في مجلس لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، تتدارس الأسرة حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول القيم مثلا: غدا المجلس عندي، سأنتقي حديثا وأشرحه شرحا مبسطا، وبعد غد عندك يا عبد الرحمن، وبعد غد عندك يا زينب. تجتمع الأسرة وتتعلم كيف تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا المجلس محظورا من الملائكة. فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لأن أهل العلم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إنما خرج مخرج الغالب، لأن هذا كان الغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يجتمعون على العلم في المساجد، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له. فحيث ما اجتمع قوم سواء في البيت أو في المدرسة على كتاب الله، أي على العلم النافع، يتلونه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة أيها الإخوة أمران: الأمر الأول ملك يتنزل عند ذكر الله عز وجل، لا يتنزل إلا إذا ذكر الله عز وجل، فيتنزل هذا الملك في سحاب يقال لها السكينة. والثاني طمأنينة في القلب وراحة في القلب و تغشاهم الرحمة، فلا نقول تنزل عليهم الرحمة، بل تغشاهم أي تحيطهم الرحمة من كل جوانبهم، وتحفهم الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، إنما يكونون عندما يحبه الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك وأشرف أن الله عز وجل يذكرهم في الملأ الأعلى. أسرة يا إخوة تجتمع لمدة 10 دقائق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على آية تتدبرها يذكرها الله عز وجل في الملأ الأعلى ويثني عليها، كيف لا تكون متماسكة؟ وقد تنزلت عليها الرحمات وتنزلت عليها السكينة ودخلت الملائكة البيت. إن ذكر الله عز وجل يطرد الشياطين من البيوت شرطا طردا، وتدخل بسببه الملائكة إلى البيوت. إن المحافظة على ذكر الله عز وجل بين الأسرة تشرح صدور الأسرة، وبها تطمئن قلوب الأسرة، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوب مطمئنة، قلوب نزلت فيها السكينة، كيف لا تكون متحابة، كيف لا تكون متوادة، كيف لا يحب بعضهم بعضا، كيف لا يحب الأبناء أن يدخل عليهم أبوهم من الباب، كيف لا يكره الأبناء أن يخرج أبوهم من البيت، كيف لا يفرح الزوج بمرأى زوجته وهي تقدم إليه، كيف لا يكون الود والمحبة في شعارا لهذا البيت وهي قد اطمأنت قلوبها. ذكر الله عز وجل خيره عميم، وفضله بفضل ربنا عميم، هو من أعظم أسباب جلب السرور والطمأنينة، لأنك إذا ذكرت الله كان الله حافظا لك، إذا ذكرت ربك في بيتك كان الله حافظا لك، وإذا ذكر أفراد الأسرة الله عز وجل في البيت كان الله عز وجل حافظا لهم. اسمعوا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الشيطان، فقال: صدقك وهو كذوب. الله أكبر. إذا أوى العبد إلى فراشه وقرأ آية الكرسي كان الله حافظا له في ليلته تلك. فإذا علم أسرته أن تقرأ آية الكرسي عند المنام كان الله حافظا لهذه الأسرة. كيف لا يرتاح المسلم وقد كفاه الله عز وجل إذا ذكره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء: كفتاه العبادة، فهي عبادة عظيمة جدا في الليل، وكفتاه من كل شر بفضل الله عز وجل، فيحفظه الله بذلك. إذا قرأ المسلم في ليلة في أولها في وسطها بخواتيم سورة البقرة بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، أي أنهما تقومان مقام العبادة في تلك الليلة، فإن زاد عبادة فذاك نور على نور، إن قام فقام الليل وأوتر فذاك نور على نور، وتكفيه بإذن الله عز وجل كل شر يكون في تلك الليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. من تعود على قول هذا الذكر مساء وصباحا، وعود أسرته على قول هذه على قول هذا الذكر مساء وصباحا 3 مرات أمن فجأة البلاء بتأمين الله سبحانه وتعالى. كيف لا يطمئن قلب المرء المسلم، وكيف لا تطمئن الأسرة المسلمة، وكيف لا تجتمع وتندفع عنها الفرقة إذا كانت تحافظ على قراءة قل هو الله أحد والمعوذات في كل صباح ومساء 3 مرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. فيا له من سبب عظيم. إن من ذكر الله عز وجل الذي ينبغي أن نحرص عليه في بيوتنا وفي أسرنا أن نقرأ سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يستوطنه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا عود الإنسان نفسه وعود أسرته على أن تذكر الله عز وجل حفظها الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فهذا حفظ عظيم لهذه الأسر من مكر الشيطان ودخوله في البيوت. إن من أسباب تماسك الأسرة وبقاء وحدتها واجتماعها أن يكون لها قيم، أن يكون لها كبير يوقر في الأسرة، وأن يكون الكبير رحيما بالصغار من الأسرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف لكبيرنا حقه فليس منا. ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة المسلمين. إن وجود الكبير في البيت بركة، لكن الكبير لا بد أن يعرف له قدره، ولا بد من أن يطاع أمره فيوقر في البيت، سواء كان ذكرا أو أنثى. ولكن ينبغي أن يتولى الكبير من الرجال قيادة دفة الأسرة حتى تجتمع وحتى يعالج الخلل إن وجد خلل. وينبغي على الكبار، ينبغي على الصغار أن يوقروا الكبار وأن يحترموهم. وهذا للأسف أيها الإخوة بدأ يقل في مجتمعاتنا الإسلامية، فبدأ الصغار يقل احترامهم للكبار. كنا في زمن من الأزمان الصغار منا يوقرون الكبار ولو لم يكونوا من الأسرة. والله أدركت هذا بنفسي، كان الكبير أبا لجميع أهل الحي، إذا رأيناه ونحن صغار نحترمه ونوقره ولا نفعل أمامه ما نستحي أن نفعله أمام أبينا، بل إن الكبير يستطيع أن يزجرنا، بل يستطيع أن يضربنا، ولا يستطيع أحد منا أن يفتح فمه بكلمة. واليوم بدأ احترام الكبير يقل جدا في مجتمعاتنا، بل حتى في بيوتنا. والله إنه يتصل بي بعض الآباء وبعض الأمهات يشكون من قسوة الأبناء والبنات ومن عدم احترام الأبناء والبنات لهم. وهذا والله داء خطير ينبغي أن يعالج. ينبغي أن نربي الصغار منذ سن التنشئة على توقير الكبير وعلى احترام الكبير، كما أن الكبار ينبغي عليهم أن يظهروا الرحمة للصغار من الصغر. فإن الصغير إذا رأى الكبير يرحمه فإنه يتعلق قلبه به ويحبه ويقدره، فينشأ على هذا الأمر حتى ينشأ على هذه القضية العظيمة. وكما قلت ينبغي أن يكون للأسرة قائد يقودها، يكون هو الذي يسير أمرها وترجع إليه الأسرة عند الحاجة. وعليه أن يتقي الله عز وجل في الأسرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالرجل ينبغي أن يكون راعياً للأسرة وأن يحافظ على الأسرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولاً عظيماً يجعل الواحد منا يخاف من التفريط في هذا الحق: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكل من استرعاه الله رعية يجب عليه أن يجتهد في نصح هذه الرعية وفي دلالتها على أحسن ما يعلم لها. فأنت أيها الرجل في بيتك راع وقد استرعاك الله رعية، فيجب عليك أن تقوم على هذه الأسرة وأن تدلها على خير ما تعلم وأن تقودها إلى خير ما تعلم حتى تكون مرضيا لله عز وجل. فإن من تهاون في هذا الأمر وفرط في هذا الأمر يدخل في هذا الوعيد الشديد، نعوذ بالله من سوء الحال. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من أسباب تماسك الأسر أن نحرص على المودة والمحبة فيما بيننا، وأن نفعل أسباب المودة كالهدية، فإن الإهداء مفتاح القلوب. جميل جدا أن يحرص أفراد الأسرة على أن يهدي بعضهم إلى لبعض هدايا ما بين الفينة والفينة، فإن الهدية مفتاح القلوب ويجعل الأسرة ساكنة، يجعل الأسرة ساكنة مطمئنة. وقد قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك يا إخوة، ينبغي أن يكون شعار التعامل في أسرنا أن نقبل الحسن ونظهر فضله، وأن نغض الطرف عما لا يرضينا وأن لا نقف عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا فإن لها أخلاقا أخرى ترضيه، فينبغي أن ينظر إليها. وأساس التواد هو التراحم، فالتراحم سبب عظيم للتواد. ومن أسباب تماسك الأسر أن تكون المعاملة بين الأسرة بالمعروف، بما جرت به العادة، أن تكون الأسرة بأمر تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، والبعد عن الغلظة والفظاظة وما يؤدي إلى التنافر. فإن الله عز وجل قال في النساء: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ف العشرة بالمعروف بين أفراد الأسرة سبب من أسباب تماسكها، سبب لأن يحب أفراد الأسرة البيت فيكون البيت جنة في نظرهم. إذا كان الأب إذا دخل باسما مسلما محييا مداعبا ملاطفا ملاعبا، لا شك أن هذا سيعود على الأسرة بالطمأنينة. وإذا كانت المرأة مهما كان حالها تحرص على أن تكون مبتسمة بشوشة ودودة لأفراد أسرتها، وإذا كان الإخوة يتعاملون مع بعضهم بهذا المبدأ فإن هذا يجعل الأسرة متماسكة. أما أن نجعل خيرنا لغير أهلنا، نضحك في خارج البيت ونتعامل بأحسن المعاملة في خارج البيت، أما إذا دخلنا البيت وأغلقنا الأبواب من ورائنا أصبحنا أسودا ضارية، لا نعرف إلا العبوس في بيوتنا، ولا نعرف إلا رفع الصوت والزجر والتنقص، فإن هذا يجعل البيت ينقلب إلى مكان ضيق أضيق من من غرفة ضيقة يود الأبناء لو يخرجون من هذا البيت ويفرون من هذا البيت، وهذا سبب من أسباب تفرق الأسرة وتباعد أفراد الأسرة عن بعضهم. فإذا بنيت البيوت على حسن المعاملة كانت كما قلنا جنة معجلة، كان أفرادها يحبون البقاء في هذه البيوت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يلاعب أسرته، بل إنه مرة وهو يسير مع الجيش وقد خرج من المدينة ومعه أمنا عائشة رضي الله عنها، قال لأفراد الجيش الذين معه: تقدموا. فلما تقدموا حتى غابوا عنه قال لعائشة رضي الله عنها: تعالي أسابقك. سبحان الله، انظروا عمر عائشة رضي الله عنها دون 18، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 60، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لعائشة رضي الله عنها: تعالي أسابقك. فيسابقها على الأقدام صلى الله عليه وسلم، فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فسبقته، لأنها كانت صغيرة خفيفة اللحم. ثم بعد سنوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة إلا لغزو أو حج أو عمرة، وهذه القصة ليست في حج ولا عمرة، إذن كان معه جيش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن معه: تقدموا تقدموا، حتى غابوا عنه صلى الله عليه وسلم، وقال لعائشة رضي الله عنها: تعالي أسابقك. وقد كبرت أمنا عائشة وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما كان في 60 أو نحو ذلك، وعائشة رضي الله عنها حملت اللحم، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم على الأقدام، فسبقها فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لها مداعبا ومتلطفا: يا عائشة، هذه بتلك، المرة الماضية سبقتيني وأنا هذه المرة سبقتك. الله أكبر، ما أجمل هذه المعاملة، معاملة لو تخلقنا بها لأصبحت أسرنا في غاية التماسك. ولذلك أقول دائما لإخوتي: إذا أردت أن يطيعك أهلك في مهمات الأمور فوسع عليهم في المباح. إذا وسعت عليهم في المباح لاعبتهم داعبتهم لاطفتهم في الأمور المباحة، سيطيعونك في مهمات الأمور. ألا ترون معي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في يوم عيد كان في بيته، وأخذ الأحباش يلعبون برماحهم في مسجده صلى الله عليه وسلم ويرطنون بلهجتهم، وعائشة رضي الله عنها في بيته، فإما أنه هو صلى الله عليه وسلم قال لها أو هي قالت له كما جاءت في الرواية: أتحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. فوقف لها النبي صلى الله عليه وسلم على الباب، فجاءت من وراء ظهره ووضعت ذقنها على كتفه يسترها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إلى الحبشة، ولم يحرك النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا، بل كان يقول لها يعني: أفرغتي؟ فتقول: لا. تقول: وما بي إلا أن يعلم الناس مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقنع هي وترجع رضي الله عنها وأرضاها. مثال عظيم، قدوة حسنة لنا، ينبغي أن يكون ذلك يعني شعار لنا في حياتنا. من الجميل جدا أن تقوم الأسرة على التعاون، وأن ينظم العمل في البيت بين أفراد الأسرة، والله ليس من العيب أن يقوم الرجل بخدمة أهله، أن يقوم الرجل بشيء من أعمال البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتنا، كان إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله مع قيامه بمهنة نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يرقع ثوبه ويحمل دلوه، وكان أيضا يكون في مهنة أهله. جميل جدا حتى لو لم تكن هناك حاجة أن يقسم العمل بين أفراد الأسرة، فيقال للأبناء حتى الذكور: غدا يا فلان أنت عندك كذا، ويا فلان أنت عندك كذا، ويا فلانة أنت عندك كذا، ليشعر أفراد الأسرة بحاجة بعضهم إلى بعض وبفائدة بعضهم إلى بعض. أمر عظيم ينبغي أن تربى عليه الأسرة حتى تبقى الأسرة متماسكة. ولا شك أن الأمر كما ذكر في عنوان المحاضرة: إذا تماسكت الأسرة تماسك المجتمع وقوي المجتمع، وإذا قوي المجتمع حصل كل خير في هذا المجتمع. ولذلك ينبغي على العقلاء وعلى طلاب العلم وعلى من يقومون بتوجيه الناس أن يعتنوا بهذا الأمر الشرعي الاجتماعي المهم جدا، الذي يكفل بإذن الله عز وجل استمرار الخير واستمرار الجماعة وقوة الجماعة. هذه كلمات يسيرات بما يتناسب مع الوقت الذي ينبغي أن نقضيه في هذه المحاضرة، أردت أن أطرحها على مسامعكم، ليست غريبة عنكم وليست بعيدة عن شريف علمكم، ولكنها الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فأوصي نفسي وإخواني بالعناية بالأسر عناية تامة، والحرص على التقارب بين الأسرة، والحذر من الفرقة ومن الجفاف العاطفي بين أفراد الأسر، فإن هذا يعود بالعاقبة السيئة على الأسرة نفسها وعلى المجتمع والبلاد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يكون مباركا في شهر رمضان المبارك، أن يجمعنا وجميع أفراد أسرنا على المودة والمحبة، وأن يقوي تماسكنا، وأن يشد جماعتنا بقوة وألفة ومودة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد أن يزيد جماعة الإمارات قوة، وأن يزيد ألفتهم ألفة، وأن يزيد القرب بين ولاة الأمر وبين الرعية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ على الإمارات خيرها وبركاتها، وأن يزيدها خيراً وبركة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد رئيس الدولة تواضعاً وليناً وقرباً من الناس وحسن خلق، وأن يجعل له القبول في قلوب الرعية، وأن يقربه من كل خير وخير، وأن يبعده عن كل شر وشرير. أسأل الله عز وجل أن يجعل رئيس الدولة رحمة ورأفة على كل من في دولة الإمارات العربية المتحدة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي سمو حاكم الشارقة خير الجزاء على عنايته بالناس وحرصه على العدل وحرصه على ما يصلح الناس. أسأل الله عز وجل أن يحقق له الأمان، وأن يبارك في عمره، وأن يزيده خيرا إلى خيره. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيكم عني خير الجزاء على حضوركم وحسن إنصاتكم. كما أسأل ربي سبحانه أن يجمعنا ووالدينا وأهلينا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله عز وجل ألا يحرم أحدا منا الجنة أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إن لنا أمواتا قد سبقونا إلى الدار الآخرة، اللهم فاغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأوسع مدخلهم، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، واجعلهم منعمين عمين في قبورهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. بارك الله فيكم. لا شك أن ما ذكرتموه من قضية احترام الكبير قضية مهمة جدا، وقد أشرت إلى ذلك في الكلام من أصول التدين ومن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يوقر الصغير الكبير. إلا أنه لاحظنا كما لاحظتم يعني أن هذا الأمر بدأ يفقد في مجتمعاتنا، وأنا أقول كما قلت في المحاضرة إن الطريقة لأن السبب لضعف هذا الأمر هو عدم الاهتمام بتربية الأبناء من الصغر على احترام وتوقير الكبير. الأطفال الصغار يتقبلون ما يلقى إليهم، فتربية الأطفال من الصغر على احترام الكبير تؤثر فيهم، حتى لو حصل زلل يعودون إلى الأصل الذي ربوا عليه. فينبغي أن يعتنى بهذه القضية. للأسف أصبح الناس يعطون الصغار أمثلة سيئة في التعامل مع الكبار، إما عن عمد وإما عن غفلة، فيضربون أمثلة سيئة جدا للصغار في تعاملهم مع الكبار. وأما هذه المصيبة التي حلت بالمسلمين وهي قضية التسول في وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أموال عن طريق عرض مشاهد ينبغي على الإنسان أن لا يظهرها، للأسف أن بعض الرجال أصبح يظهر امرأته على هيئات وأوضاع معينة من أجل جلب مشاهدات، من أجل اكتساب مبالغ من المال. أصبح بعض أفراد الأسرة يصورون الأطفال في أوضاع مضحكة أو نحو ذلك من أجل جلب مشاهدات أكثر، بل إنهم يتفقون على التمثيل، فيقوم الولد يعني مهاجمة أبيه، وقد يتظاهر بأنه يضرب والده أو نحو ذلك من أجل كثرة التعليقات وكثرة المتابعات. وهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. والله كل من رأى هذه المشاهد واقتدى بهم في هذا فعليهم وزره، ووزر من يقتدي به في هذا الأمر. أصحاب المسلمون أصحاب مروءات، أصحاب شهامة، الواحد منهم يحفظ أسرته ولو خسر الملايين من الأموال. فينبغي على الرجال أن يكونوا رجالا، وينبغي على المسلمين أن يكونوا على دينهم حقا وصدقا، وأن يحرصوا على الطهارة والنزاهة والعفة. كذلك يا إخوة، قد نبهت على أمر يتعلق بذلك، وهو مسألة أن العين حق، وللأسف نجد أن بعض النساء تصور بيتها على خلاف حقيقته في أجمل صورة تصورها، ولربما كانت هذه الصورة مخادعة وليست حقيقة ما في البيت، وقد تصور أبناءها بالألبسة يعني قيمة أو نحو ذلك، بل بلغني يا إخوة أن بعض النساء تستأجر فستانا من الماركات الغالية جدا لتلبسه 10 دقائق أو نصف ساعة، تتصور به على أن هذا يعني مستواهم ونحو ذلك للظهور أمام الناس، مع أن نقول إن ظهور النساء أصلا حرام بهذه الصورة التي نذكر، لكن نحن نتكلم عن قضية إبداء المحاسن في هذه الوسائل، وهذا يؤدي إلى الإصابة بالعين. كم من أسرة تشتتت بعد أن كانت متآلفة بعد نشر مثل هذه الصور، لأن العين حق، والإنسان قد يصيب نفسه بالعين، فكيف بإصابة غيره؟ فالعين حق، فيجب حفظ هذه النعم بعدم إبرازها وتعريضها للذهاب بالعين. أيضا هؤلاء الأطفال الذين بين أيدينا أمانة وسيسألنا الله عنهم، تصور الطفل في صورة مضحكة، ولربما كبر هذا الطفل وصار مسؤولا، ثم يظهر من يظهر صورته وهو طفل على تلك الحالة المضحكة، أو يتنمر عليه في المدارس بإظهار صورته في تلك الصورة المضحكة. أنت بهذا قد كنت الأمانة، ما قمت بالأمانة كما يجب عليك، فينبغي التنبه إلى هذا الأمر العظيم. ما هي النقطة الثانية؟ لا شك أن الشرع ما جاء بشيء إلا وكله حسن وكمال، والشرع جاء بالزواج المبكر والحرص على الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كان يستطيع أن يتزوج فليتزوج وليبادر بالزواج. حتى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا يدل على المبادرة وعدم التأخير يعني بالتعلل بأسباب إكمال الدراسة ونحو ذلك. المهم، إذا وجدت القدرة على النكاح في ظل نظام البلد فإنه ينبغي المبادرة إلى الزواج. هذا من حيث العموم، لأن في ذلك فوائد عظيمة، منها تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها إدخال السرور على الأسرة، ومنها أن يرى الآباء والأمهات الأحفاد ويفرحوا بهؤلاء الأحفاد، ويفرح الأحفاد بهم. مصالح كثيرة عظيمة جدا في التبكير بالزواج، فينبغي يعني الحرص على ذلك وعدم محاكاة المجتمعات الكافرة ونحوها في تأخير يعني الزواج عن وقت إبانه. هذا إذا لم يكن الزواج واجبا. أما إذا كان الشاب يخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله وعنده قدرة على الزواج، فإنه يجب عليه أن يتزوج، ولو تأخر عن الزواج فإنه يأثم، لأنه تارك للواجب عليه. إذ المتقرر عند الفقهاء أن الشاب إذا كان يجد قدرة على الزواج وخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله يجب عليه أن يتزوج، فإذا تأخر فإنه يأثم بهذا. نعم.